بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة، هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن أيها الأحبة، مع الشريط الأول من شرح كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي ومجدد في القرن الثاني عشر لما انترك من المعالم الإسلامية في هذه الجزيرة. يقول رحمه الله: كتاب التوحيد. قبل أن بسم الله الرحمن الرحيم، هل يعرف عن العلم يبدأون كتبهم بالبسملة كما بدأ الله كتابهم بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأون بالحمد لله مع ذلك، وكل حسن. فإن السنة يبدأ كتب بالتسمية، من حديث كل أمر ذبان لا يبدأ بسم الله وأيضا يبدأ بالأبتر والأقطع، وما لا يبدأ بالدرجة تتأتي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي الجد بالبسملة. وإذا سمى بالحمد لله كما بدا الله كتاب التسمية ثم الحمد لله، هذا أيضا حسن، يعلم الله والأهل أن يثنى عليه المسافر كل سنة سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يستعين في تأليفه، أو ما بسم الله يؤلف كتابا في كذا وكذا، فالباب هنا للاستعانة والتصرف باسمه سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم، والله علم على الذات على الرب عز وجل لا يسمى به سوى سبحانه وتعالى، وهو المستحق للألوهية، فهي معناها الإله، أصله الإله، هو المستحق لا يعبد وحده سبحانه وتعالى، هو الإله الحق الذي لا تصرف العبادة إلا له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عظيمان، أسماء الحسنى دل على وصفه بالرحمة، هو الرحمن الرحيم لعباده الذي برحمته خلق الخلق من هدى لعبادته، برحمته أوجد لهم يعينهم على طاعة الله من الماء والثمار وغير ذلك، فضل رحمته أحسن إليهم وأجاد عليهم مع عصيانهم إياه وكفرهم إلا من هدى الله. هو الرحمن الرحيم من وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، وتعلق رحمته بجميع الخلق وبالناس وغيرهم سبحانه وتعالى، وبرحمته يوجد وعاش. كتاب التوحيد ما هذا كتاب التوحيد، التوحيد مفاد الله بالعباده فانا هذا كتاب يوضح فيه توحيد الله والعباده واثباته بها وبيان ما جاء في الرسل في ذلك، ويبين فيه انه مستحق العباده كما يبين فيه انه الخلاق والرزاق المنفرد بالتدبير والخلق سبحانه وتعالى، ويبين فيه ايضا انه من اسماء الحسنى والصفات العلى وانه لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، هو الواحد في اسمائه وصفاته، هو الواحد في تدبيره الخلق، هو الواحد في استحقاق العباده. وهل يقسم التوحيد ثلاثه وانواع؟ توحيد في الربوبيه، توحيد في الاسماء والصفات، توحيد الالهيه. وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، هو الواحد في تدبير الخلائق وايجاد الخلائق، هو الخالق من شيء سبحانه وتعالى ليس له شريك في خلق العباده وتدبير امورهم، هو الواحد في استحقاق العباده لا استحقاق سواه، والهكم الله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، تعلم انه لا اله الا الله، قال ربك ان لا تعبدوا الا اياه، هو الواحد في اسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل. فلهذا قال سبحانه وخلق ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال ربك ان لا تعبدوا الا اياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في ايات كثيره ثم تدل على انه مستحق العباده سبحانه وتعالى. والمؤلف ذكرها هنا لبيان انه سبحانه هو مستحق العباده لا يستحقها سواه، بل كان المشركون الجاهليه يعبدون معه الاصنام والاشجار والاحجار والملائكه والجن وغير ذلك. ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاخذ الناس الى توحيد الله وانكر عليهم الشرك وعلمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والاخلاص له، فهد الله على يده من هدى وعلى يد اصحابه ومن بعدهم من دعاه الهدى. ثم عاد كثير من الناس الى الشرك وعباده الاصنام والاوثان، ووقع فيه هيج يعني الجزيره من الشرك بالله شيء كثير، ولا سيما في القرون المتاخره العاشر والحادي عشر والقرن الثاني عشر، فيسر الله جل وعلا خروج على الشيخ الامام محمد رحمه الله عليه، فانه تعلم من الصغر وراى ما عليه الناس من الشرك وعباده الاشجار والاحجار، ففتح الله بصيرته وشرح صدره حتى دعا الناس الى توحيد الله والاخلاص، وقام في ذلك وتم قيام وصبر على الاذى في ذلك، وساعده من ساعد من دعاه التوحيد من اولاده وغيره حتى ظهر دين الله في هذه الجزيره، وحتى ازال الله الشرك وعباده الاصنام والاوثان، ودخل الناس في دين الله افواجا، واستقر الايمان والتوحيد في هذه الجزيره، وايده على ذلك من هداه الله ووفقه لاهل سعود وانصارهم واحوالهم وامرائهم حتى ظهر دين الله، وحتى تركت الآلهة المعبودة من دون الله من أشجار وأحجار وظل ومجانين وغيرهم، واستقر توحيد الله في الأرض وعمرت المساجد بالدروس وبيان الحق والدعوة إلى دين الله عز وجل، ونسبت القضاة وحكم بشريعة الله عز وجل، واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد الشيخ محمد وأنصاره رحمة الله عليهم جميعا وعلى أتباعه بالحق. والمقصود أن هذا كتاب ألفه رحمه الله لبيان حقيقة التوحيد وبيان حقيقة الشرك والرد على المشركين وبيان أن العبادة حق الله وحده، وأن الواجب الإخلاص لله وحده، وأن الواجب الحذر من الشرك قليله وكثيره دقيقه وجليله، وأضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك وذرائعه، وشيء من البدع التي تقدر في التوحيد، وشيء من المعاصي التي تنقص ثوابها للتوحيد، حتى يستكمل قارئها الكتاب ما ينبغي أن يستكمل من توحيد الله واتباع الشريعه وترك البدع والخرافات وسائر المعاصي التي حرمها الله عز وجل. هو كتاب لا نعلم انه سبق ان انزل مثله في معناه على صيغه حجمه وكثره فائده، فينبغي حفظه وتامل ما فيه من الايات والاحاديث لما فيها من العلم النافع والهدى المستقيم والدلاله على توحيد الله والاخلاص له وعلى بطلان الشرك وسائر ما حرمه الله من البدع والمعاصي التي نهى عنها سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يقول سبحانه انه ما خلقهم ليتكثر بهم من جنه ولا يتعزل من جنه، فهو غني عما سواه جل وعلا ليس بحاجه الى خلقه، فله غنى مطلق سبحانه وتعالى، ولكنه خلقهم ليعبدون والخصوص العبادة في دعائهم ورجائهم وتوكلهم وصلاتهم وصومهم وغير ذلك. وهذا الذي خلقونه هو الحكمة الشرعية في إيجادهم، كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضا وليعلموا صفاته. قال جل وعلا: والذي خلق الرسول الهدي لكم أيكم أحسن حملا. وسبحانه وتعالى لقد أوصانا سبحانه الله من خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن وجعل السماوات بينهن ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وخلقهم ليعلمهم أنه الخالق وأنه الرزاق وأنه العالم بكل شيء والقادر على كل شيء وأنه سائل أن يعبد سبحانه وتعالى. وأبتلاهم بالأوامر والنواهي والتكاليف ليمدوه على بصيرة ويدعوا ملكه على بصيرة ويعلموا أنه الشيطان لله سبحانه وتعالى. ثم بعث الرسل لهذا الأمر وليكن أخلقهم لعلمه بعثنا الرسل وأنزل إليهم كل علم ليعلموا حقه ويتبصروا في دينه ليعبدوا على رسله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن يعبدوا الله في وسطه. لأن أمر الله أن يقول للناس اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت وما عبد من دون الله. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله هو طاغوت من الأصنام والأشلام والأحجار وما في ذلك. أما ما عبد من دون الله ولا يرضى بذلك الرسل والأنبياء والمؤمنين فليس بطاغوت، لأن غير مرء من ذلك. ولكن الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلك. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الله يوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فاسلم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، لامر واوصى الا تعبدوا الا اياه. دل ذلك على انه مسلك لذلك وغلقهم على لا اله الا الله. فان معنى لا معبود حق الا الله، ولا معنى ان تعبدوا الا اياه، ان تعبدوا معنى لا اله الا اياه معنى الا الله. فاسلم واعبدوا الله وانسوا لا تشركوا به شيئا من غير ان يوحدوه وشوه بالعباده. لا تخصص فيه ما هو احدا لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا صنما ولا غير ذلك. هو مستهدف الله سبحانه وتعالى ولا يستهدف الله سواه جل وعلا. وهذا هو الذي بعث الله به نعم سليم وانزل به جميع الامم وخلق على اجل الخليقه ووجب على المكلف ان يؤمن بذلك وان يصدق بذلك وان ينقاد لتوحيد الله وان يخصه بالعباده وان يحذر الشرك كله وسائر ما حفظها من البدع والمعاصي.
وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بوالدين إحسانا الآيات. كما تقدم قول المؤلف رحمه أول كتاب كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل لا يتأول ما تقدم في الدرس السابق؟ كلها تدل على وجود إخلاص العبادة لله وحده، وأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك وابتلاهم بما ابتلاهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وأرسل الرسل بهذا الأمر، أرسل الرسل بهذا الأمر الذي خلق الله وخلق النجم. أرسلهم يدعون الناس إلى توحيد الله وينهونهم عن الشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول الله يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأمر الناس بذلك، هذا الذي خلق من أجله الثقلان وأرسل الله من أجله الرسل، أمر العباد به فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدل ذلك على ان هذا الامر وافضله واهم الواجبات واخلاص العباده لله وحده دون كل ما سواه بطاعه الاوامر وترك النواهي وتدافع الحق والوقوف عند الحدود. ثم قال سبحانه قل تعالوا ثم قال والده عز وجل قل تعالوا واتوا ما حرم ربه عليكم. ذكر هذه الايه لما فيها البيان عن الشرك. قل يعني يقول يا ايها الرسول للناس تعالوا ان علموا واقبلوا اخذوكم وابص عليكم ما حرم ربكم عليكم عن علم وعن يقين لا عن شك وظن ان لا تشركوا به شيئا. يعني حرم الله عليكم ان تشركوا به شيئا لا صله فالمال حرم على من شرك به سبحانه وتعالى كما حرم ما حرم من المحرمات من الزنا والسرقه والعقوق والربا وغير ذلك حرم الشرك. لكن الشرك هو اعظم المحرمات واشدها واغربها واظلها تحليما وهو ضد التوحيد ضد لا اله الا الله. فالتوحيد اخلاص العباده لله وحده والشرك صرف العباده وبعضها لغير الله من جن او انس او ملائكه او انبياء او اصنام او اشجار او احجار او كواكب او غير ذلك. فالعباده حق الله وحده ليس لاحد ان يشتهى من اشياء لغير الله فليس لاحد ان يدعو الملائكه والانبياء او الجن او الكواكب او الاصنام او يسجد لهم او يركع لهم او يستغيث بهم او غير ذلك من انواع العباده كلها لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال وبالوالدين احسانا هذه الايه وما بعدها اشترت على عشره امور اولها تحريم الشرك والثاني قول وبالوالدين احسانا انه باحسان الوالدين فدل ذلك على ان حقهما عظيم لانه اقرنا بحقه وقال ربك الا تعود الا بالاحسان. وهنا كذلك قرنهم بتحريم الشرك والشرك اعظم الذنوب فدل ذلك على ان حقوقهما وعدم الاحسان اليهما من اقبح السيئات والجرائم. ثم قال ولا تكفر لكم من الله فان رزقهم اياه هذه ثالثه ولابلاغ الفقر كان بعض الجاهليه اذا سقر قتل بعض اولاده وربما قتل ثلاث خوفا عار فنهاهم الله عن ذلك واخبر ان الرزق بيده سبحانه وتعالى وليرزقهم ويرزق اولادهم. أبغاد قال ولا تقربوا الفواحش لأن الله بطل فواحش المعاصي ثم فواحش لأن العقل السليم وفطرة السليمة تنكرها وتراها فاحشة وتراها خبيثة كالحقوق وقطيعة الرحم والربا والزنا والنفاق وظلم الناس أموالهم ودمائهم وغير ذلك ما حرم الله. ولا تقتلوا النفس الخامسة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أي الخامسة. والفواحش ظاهرها باطنها كل محرم جميع الفواحش جميع المعاصي الظاهره والباطنه لان النميمه والغيبه والزنا السرقه والكبر والخيلاء والرياء كلها محرمه ظاهره وباطنه ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وصاكم بهذه الاشياء لتعقلوها وصاهم بان يحذروا الشرك وصاهم بان يحسنوا الوالدين وصاهم بان يقتلوا اولادكم من النار وصاهم بان يبتعدوا عن الفواحش وأهلها وبطنها وصاهم بأن لا يأكلوا نفسا بغير حق ذلكم وصاهم به. الوصية أمر مؤكد وصية الأمر المؤكد الذي يؤكده الإنسان قد وصى بكذا لأكد كذا فالله وصى بهذا لأكد علينا وأمرنا بهذه الأمور حتى نقوم بها ونلتزم بها إن كنا نعقل لعلكم تعقلون. فالعقلاء هم من يفهمون هذه الأمور ويقومون بها ويلتزمون بها بخلاف غير العقل كالمجنون والطفل الذي لا يعقل. فالمقصود هنا ان الله جل وعلا اوجب عليه هذه الامور وحرم عليهم امتهاك هذه الحرمات ليلتزموها بما اعطاه الله من العقول. ثم قال بعد الثالثه ولا تقوى اليتيم الا من التي احسن حتى يبلغ اشده. اليتيم لما الاب مات ابوه وهو صغير قبل ان يختلف يقال يتيم فاذا مات زال عنه النسخ. فالله اوصى بالايتام والاحسان اليهم وحفظ اموالهم ولا يفسد فيها بل يعمل فيها بما هو اصلح حتى يبلغ اشده حتى يرشده. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن التي احسن التجاره فيها والعمل فيها بما ينفع اليتيم حتى يبلغ اشده. والثانيه واوفوا كرم الميزان بالقسط بالعدل لا يبغض الناس ميزانهم ولا مكاييلهم لا يظلموهم أوصاهم الله بأن يعدلوا في الكلم والميزان ولا يظلم الفقير والمغفل والذي لا ينتبه، بل يجب أن يوفوا الكلم والميزان للجميع والقسط العدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، الواجب تحرير الحق والحرص على الوفاء. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى في التاسعة، ومع ذلك وجب العدل بين العدو والصديق، بعض الناس قد يعدل بحق القريب والصديق لكن ما يعدل مع العدل، لا الواجب العدل ولو كان عدو ظنا ولو كان بينكم من الشحنة، الواجب العدل. وإذا قلتم العدل ولو كان ذا قربى على الحاكم والمصلح وغيرهما، العدل في أقوالهم وأعمالهم مع القريب والصديق ومع العدو والبعيد. وبعهد الله يعوفوا، عهد الله لا أوصى به عباده وما أمرهم به من طاعته وتوحيده وإخلاصه وترك المعاصي، هذا عهد الله. وأوفوا بعهده وبعهده، أهد العين العباد على عيد الرسل أن يتقوه ويعبدوه ويطيع أوامره وينتهوا عن نواهيه، فعليهم أن يوفوا بهذا العهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وصاهم بهذه الوصية يتذكروا هذه الوصية ويعملوا بها ويلتزموها. ثم قال وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، يعني هذه الأوامر وترك هذه النواهي وصراط الله، الإخلاص لله والاستقامة على أمره وترك المحرم وصراط الله المستقيم، فعلى العباد يلتزموه ويستقيم عليه حتى يموت. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، يلزموه وسيروا عليه واستقيموا عليه ولا تتبعوا السبل، والسبل هي البدع والأهواء والشهوات المحرمة، يجب الحذر منها ويجب الاستقامة على الطريق السوي هو صراط الله الذي هو فعل أوامره وترك نواهيه هو الإسلام والإيمان وهو الهدى. فتبرع لهم عن سبيله الإنسان إذا أخذ بالأهواء والبدع والمعاصي ضيعته وأضلته السبيل وصار فيه الضلالة وميلاء الهلاك. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا، وصاكم بهذه الوصايا تتقوه وتعظموه وتستقيموا على امره. ذكر العقل الاول ثم الذكرى ثم التقوى، وذلك ان العبد يتامل وتعقل عرف وتذكر ثم يستقي بعد المعرفه والذكرى والتعقل، يستقي ربه ويخرج الصالح ويدع الفاسد ويجد الاوامر ويدع النواهي، وهكذا امر الله سبحانه وتعالى ونواهيه يذكر بها اهل الالباب اهل البصائر حتى يستقيموا عليها ويخرجوا بها ويدع ما لها عنه سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود عند آله رضي الله عنه، مسعود وعبد الله مسعود الصحابي الجليل احد علماء الصحابه واحد السابقين، ما كانت 230 هجره او 330 هجره في خلافه عثمان رضي الله عنه، قال من اراد ينظر وصيه محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه فيقرا هذه الايه. وكان الصحابه قد اسفوا لما اراد ان يوصي ثم ترك ذلك، وقال ابن عباس ان هذا ان رزيه ولا رزيه ما حلف الى صدنا يكتب وصيه، لما قال هاتوا كتابا اكتب لكم الوصيه، ثم تنازعوا على بعضهم احضروا كتاب وعلى بعضهم لا تشغلوا وهو مريض عليه الصلاه والسلام، ثم امر باخراجهم وما ينبغي الا بهم تنازع. فقال مسعود ان هذا من اراد ان ينظر وصيه محمد التي عليها خاتمه، يعني كانه كتبها وختمها بختمه، فليقرا هذه الايه لانها وصيه الله جل وعلا، وصيه الله وصيه رسوله عليه الصلاه والسلام، فما وصى الله به عباده هو وصيه ايضا لرسوله عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على عظمه هذه الايات وان شانها عظيم، وان جاء الحديث على ان تبايعني على هذه الايات عليه الصلاه والسلام، فالايات هذه عظيمه وشانها كبير لما فيها من الوصايا العظيمه. فينبغي للمؤمن والمؤمنه ولكل مسلم ان يلزم ما فيها ويستقيم على ما فيها، لانه الصراط المستقيم ولانه دين الله الذي بعث به رسله عليه الصلاه والسلام. والله اعلم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
هذا الحديث العظيم حديث معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه الرجي يقول رضي الله عنه لو كان رضيف النبي على حناق فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه الصحيحين، أخرج البخاري ومسلم الصحيحين. معاذ من أئمة الصحابة كبارهم رضي الله عنه، توفي في الشام 13 من الهجرة أو 17 من الهجرة رضي الله عنه. في هذا الحديث أن رجل أمره حادثة وخاطبه ورديه، دل ذلك على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه من وجوه، من جهة كونه دفع على الحمار، من جهة كونه ركب الحمار، من جهة كونه حادثة وسأله، كل هذا يدل على التواضع، لأن بعض المتكبرين لا يرضون أن يكون الحمر، وبعضهم لا يرضى أن يكون رديء في دابته، وكان الذي يرجف على دابته حمار ابن أنا ربما ارتفع معه في الدابة وجعل أمامه واحد أيضا ثلاثة، وفعل هذا عند قدومه إلى المدينة في بعض خدماته، أردف بعض سدة وجعل بعضهم بين يديه. هذا يدل على تواضع عظيم رضي الله عليه الصلاة والسلام، وقد يركب الحمار ويركب البعير ويركب البغل ويرجف على الدابة ويحادث أصحابه عليه الصلاة والسلام ويسمع كلامهم، وكل هذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. وهنا الفوائد إخراج السؤال بصيغة الاستفهام، إخراج الفائدة والحكم بصيغة الاستفهام، ليكون ذلك أوقع في قلب السامع وليكون متهيئا لمعرفة الجواب، لأن إذا هجم عليه الجواب من غير سؤال ربما لم يحصل له، ربما لم يحفظه لأنه مشغول، لكن متى فهم ثم أجيب كان هذا أقرب إلى أن يحفظه جيدا. ولهذا كان ربما كان كثيرا ما يسأل أصحابكم ويجيبهم عليه الصلاة والسلام. قال له أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. هذا في الأدب، الأدب الطيب والأدب الواجب، في منزول عما لا يعلم ألا يتكلم ولا يقول بغير علم، بل يقول الله أعلم أو الله لا أدري. نهاية النبي يقول الله ورسوله أعلم لا بأس، وبعد وفاته يقول الله أعلم أو يقول لا أدري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحدث الناس بعده، ولا يعلم حال الناس بعد عليه الصلاه والسلام بعد ما توفي عليه الصلاه والسلام. ولهذا لو اذا راى بعض المرتدين يوم القيامه من اصحابه قال هذا اصحابي اصحابه، قال له انك لا تنزي ما احدث بعدك، انك لا تنزي ما احدث بعدك. قال فاقلت لك عبد الصاهر كنت عليك هيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء فيهم.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب من عرف بالتوحيد وما يكفر من الذنوب. على ذلك أراد المؤلف رحمه الله بيان شيء من قول التوحيد وتكفيره للذنوب، وأن التوحيد أعظم الحسنات وهو أعظم الواجبات وهو أعظم الأعمال تكفيرا للذنوب. ما هو العمل أعظم من التوحيد في تكفير الذنوب؟ لأنه رأس الأعمال وأساسها وأهمها وأوثمها، وكل الأعمال بعدك لا تصح إلا بعد وجود. فلما لقى بابهم التوحيد وما يكفر من الذنوب وبيان فضله وما يترتب عليه من تكفير الذنوب، حتى يعلم المؤمن هذا الشيء ليكون له أشد حماية وأكمل قياما في حقه. والتوحيد فصل أحد يوحي توحيدا وإظهار الله بالعبادة، وحد الله وأن يفرده بالعبادة ثم توحيدا، لأن المؤمن يعتقد أن الله واحد لا شريك له. فالتوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عباده، هو بذات الحق متغلب بالربوبية والأسماء والصفات الكاملة، قوله إلى العالمين المختص بعباده سبحانه وتعالى تجمعه إلى هنا آخر، فالجميع الآية كلها باطلة وغير الحق سبحانه وتعالى. ومن جلس الرسل جميعا بذلك، جلس الرسل جميعا تدعو إلى توحيد الله وإقامه بالعبادة وتخصصه بها وإنكار الشرك على جميع القوم. وجاءت النصوص ثالثة على أن الله خلقهم لهذا الأمر، خلقهم لأعبدوه ويوحدوه كما أرسل الرسل بذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فإنهم يفرحون. ولله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا وحدوا الله وصوموا العبادة وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وصدقوا رسله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إن أهلكوا إلا اسم حرب. يلبسوا يعني يحلقوا إيمانهم توحيدا بظلم شرك، ولقفوا لله العبادة وأخرجوا بها سبحانه وتعالى. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك، جاءت الرسل جميعا تدعو الى توحيد الله واكرامه بالعباده وتخصصه بها وانكار الشرك على جميع الخلق. وجاءت النصوص الثالثه على ان الله خلقهم لهذا الامر، خلقهم ليعبدوه ويوحدوه كما ارسل الرسل بذلك: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولقد بعثنا في كل من توفانا يقول الله رجلا يفرحون. ولله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا وحدوا الله وصوموا العبادة وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وصدقوا رسله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إن يخلصوا إلا اسم الحرب. يلبسوا يعني يحلقوا إيمانهم توحيدا بظلم الشرك، ولحقوا لله العبادة وأخرجوه بها سبحانه وتعالى. أولئك لهم الأمن الأمن الكامل والثبات الكاملة إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله، لا شركه وجميع لا شرك ولا غيره. ومن لم يلبس إيمانه بظلم لا بشرك ولا بشيء من المعاصي ولا بظلم العباد فهو له الأمن الكامل والثبات الكامل. ومن نزلت الجناية سكت على قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه وقالت: أي مال يرضي نفسه؟ ظنوا أن مراد الظلم جنس الظلم جنس المعاصي. فقال: ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. بين أن الرابع هنا الشرك، ومن لم يسلم من سلم الشرك حصل له الأمن والهداية، بخلاف الكافر والمشرك فإنه لا أمن له ولا هداية بل غير أن أمن عبد الله وجل. أما الموحد المؤمن فله الأمن والهداية إذا سلم من الشرك أكبر، لكن إذا سلم من الشرك الأصغر والمعاصي وهو من عباد صار الجبال كاملة وصار له الأمن كامل في الدنيا والآخرة. أما إن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشرك الأصغر فإن هدايته ليست كاملة وأنه ليس كاملا، فهو على خطر من دخول النار لما أسلف يموت عليها والاستفاق لم يموت عليه. فالواجب على الظلم أن يحذر الشرك كله فاحشة وجميلة، فجميع الظلم كله من المعاصي والسيئات وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. من نصوص كثيرة من أكثر السنة دالة على معها، فقد أخبرهم بما يحصل لهم بالأمن في المطلق والهداية المطلقة لأنه هو ترك الشرك، لكن دلت النصوص الأخرى على أن الأمن لا يكون والهداية لا تكون إلا بالسلام من المعاصي وظلم العباد. وهذه أنواع الشرك، فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشرك ويتائب عن المعاصي كلها وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ثم ذكر المالح العباد بن الصالح الغني الأنصاري رضي الله عنه أن يسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى بن مريم نبي الله عبد الله ورسوله كلمته هو على مريم وروح منه رضي الله عنه وروح منه لروح من الواحد في خلقها جل وعلا وأوجدها وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله جل وعلا مكان من حلف من شهد عن الشهادة صادقا أنا من معناها هو ينبت أدخله الله جل وعلا وأنه من حاجة مطلقة دال على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن أهله موعود بالجنة والكرامة. ولكن دلت النصوص الأخرى أن هذا اللفظ مقيد هذا الإطلاق مقيد من أدى حق هذه الشهادة شهد هذه الشهادة وأدى حقها الشهادة أن لا إله إلا الله شريك له شهادة جازمة وتضمن إشراف عبادة إلى وحده وذكر إشراكه ليس قولا من الإشراف فقط. والشهادة هذه الشهادة عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة والجهاد وقبول بالحق وانتظار بالله كما شهد ولكنه قطع شهادة من المعاصي والسيئات أو قالها باللسان فهو يشرك بالله إذا حمل كمنافقين وغفنيين أتى بعض هذه الشهادة لأن القول بدون عمل لا ينفع. قال كلموا نحن يقولون لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولكنه ادى أفضل من النار لأن قالوها باللسان ولكن شغلوا بالجناح بالقلب والأعمال فلن تنفعه لا إله إلا الله. فلا بد من قولها باللسان وتصديقها بالجناح بالقلب والعمل مقتضاها من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من الشرك كل دقيق وجديد. كما انه لا بد من الشهاده بان محمد رسول الله والنجيان لما جاء به والاستدلال بهداه والتمكن فيه وعدم الاخبار عنه. ولا بد ايضا من طاعته الاوامر وترك النواهي وان الشهاده تكون حينئذ مجهوله اذا قطعها المعاصي والسيئات صارت هذا الناقص لا تقوى على دخول الجنه ونجاته من النار الا بعفو الله وارضاه سبحانه وتعالى. فلا بد من قول العبد يتبع هذه الشهاده من عمل الصادق فيدع المعاصي ويؤدي الواجبات ويفعل الحدود وبهذا تكون له جنه وكرامه وسعاده ويذكر الله الجنه على خير حال. يقول على ما كان العمل من صلاح وفساد ما دام قال عن اخلاص وتوحيد وايمان، لكن على الدخول قد يكون مع اول داخلين من اول وهله إذا ما فعل توبة وصدق عمل صالح وقد يكون بعد ذلك بعدما يبتلى بهم عذاب وإصابة لما تعالى السيئة والمعاصي ولم يتب ولم يعفو الله عنه فإنه يدخل النار ويعذب فيها على قدر جرائمه ثم يكون مصيره الجنة بعد ذلك على التطهير والتصفيق وإخراجه من النار. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضل التوحيد لكنه مقيد للأدلة الأخرى، فإن قال هذه الكلمات وشهد هذه الشهادات وأدى الحق الذي عليه دخل الجنة من أول وحدة، فإن مات على المعاصي والسيئات فهو تحت مشيئة الله إن شاء ربك غفر له أدخله الجنة وإن شاء عذب على غير الجرائم ثم مصيره بعد هذا إلى الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبينه. وهكذا علي حبان بن مالك الأنصاري إن الله حرم على المرء قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إن قالها الإخلاص وصدق مات عليها أدخله الله الجنة. فإن كانت له ذنوب ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله فلا تخافا، ولكن من قالها ابتغاء وجه الله عن صدق وإخلاص كامل فإنه لا يقوى على السيئات، فإن إخلاصه كامل وإيمانه كامل يمنعه من لقاء السيئات ويمنعه من لقاء المعاصي، فإنه يدخل الجنة على أول وهلة بسبب إيمانه الصادق وتقواه لله وقيامه بحق. لكن من نطق توحيده بالمعاصي والسيئات فهذا عن حكم مشيئة الله، كما دل عليه قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما دلت عليه الأحاديث المتواترة الدالة على أن على المعاصي معظم الوحيد، وأن كثيرا يدخلون النار ويحددون فيها على قدر جرائمهم، وأنهم بعد أن يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الأنبياء والمؤمنين بشفاعة الأبرار وبحربه سبحانه المجرد من غير شفاعة أحد. هذا جاء في النفوس ودلت عليه الأحاديث المتواترة، وأن على المعاصي معظم الوحيد لم يحصل له الأمن الكامل ولا هداية كاملة بسبب ما كانت تقوم به من المعاصي والسيئات التي أضعفوا بها توحيدهم وأضعفوا بها إيمانهم، وصاروا بذلك معرضين لوعيد الله بدخول النار إلا ما عفى الله عنه سبحانه وتعالى. فينبغي أن نفهم هذا جيدا، لأن هذه مسائل عظيمة يجب أن يفهمها المؤمن كما فهمها أهل السنة والجماعة، خلافا يعني البدع الذين اختلفوا في هذا المقام وغلطوا غلطا عظيما ووصلوا النصوص بما لا تدل عليه من المعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم.
أهل السنة والجماعة هم الذين وفقوا لمعناها وخذوا لما دلت عليه من المعنى وبينوا ذلك للعباد وصار الحق بما قالوا رحمة الله عليهم. والله أعلم. إذا شهد الشهادتين وهذا بمكفر لا تنفع الشهادة، إذا أدرك الصلاة كفر، إذا كفر الله كفر، إذا كفر الرسول كفر، إذا حلف حل الزنا كفر، إذا حلف سرقة كفر، إذا أتى بناقة من الله كفر فانقطعت الشهادة. نسأل الله العافية.
وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لفهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا حديث سعيد وحديث أنس كلاهما في بيان فضل لا إله إلا الله وأنها أفضل الكلام، وأن من مات عليها صادقا مخلصا فرحت بسيئاته كلها وغفر الله لهما معه من الخطيئات حق ذلك. أبي سعيد وسعد بن مالك من كلام الخدري أصحاب الجريمة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى ربي موسى بن عمران كريم الرحمن أحد أنبياء بني إسرائيل، قال موسى ربي علمني كلمة أذكرك وأدعوك بها. فقال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل عباده يقول هذا والذين يقولون هذا. فقال: يا موسى لا الأرض السبع وعمرهن غيري ولا الأرضين السبع وعمرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لفهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها ذكر ودعاء، لأن موسى قال: يا رب علمني أذكرك وأدعوك به، فدل ذلك على أنها ذكر ودعاء، فهي ذكر لله بالشهادة له بالوحدانية وأنه الله الحق، وهي دعاء لأن قائلها يرجو ثوابها يريد من قولها ثوابها ويطلب ثوابها بالمعنى، فهي ذكر ودعاء. وهكذا جميع الأذكار كلها ذكر ودعاء: قال الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
من فضلك اقلب الشريط.
كل ذلك هو دعاء، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله الله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. كل ذلك هو دعاء يسال الله بها عز وجل تعظيم الله سبحانه وتعالى وتنويها بذكره جل وعلا، وصاحبها ايضا يريد الثواب ويطلب بالثواب ويدعو بالثواب في المعنى. وفي هذا دلاله على انها الكلمه لا شان عظيم، وان في بعض الامرين الذكر والدعاء، وأن قد يخفى بعض فضلها على بعض الأنبياء. لهذا قال موسى: يا رب كل عبادي يقولون هذا، إنما أراد شيئا لخصومك لا يخصومك لا تجد أخرى، وإنما لك أن تخصمين. فقال: قل يا موسى لا إله إلا الله، وبين له بعض معناها، وبين له فضلها وعظمتها، فهي تحقق العبادة لله وحده وتثبتها لله وحده، فتنبيها أن سوى الله عز وجل. فلهذا قال أفضل الكلام وأصدق الكلام: لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. تقول لا إله إلا معبود من دون الله كلها باطلة، إلا الحق والله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لولا السماوات، قال اللهم مبين لعظمتها وشأنها، لولا السماوات السبع وأدراهن غيري لذلك، لأنه العظيم الذي لا عظمه سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش، وبه قامت السماوات، وبه عمرت السماوات، وهو الذي أمسكها، هو الذي أقامها سبحانه وتعالى، هو الذي أقام العرش وأقام الكرسي وأقام السماوات، وبه قامت هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: ومن آياتك أن تقوم السماوات بأمره، فإذا أنه أمسكها لا لسقطت. ولهذا لا يسوق يقول سبحانه: إن الله يسوق السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أنسكها من أهل المعلوم، يعني ما أنسكه من أهل المعلوم إلا إياه. قال جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هو القائم عليها والمقيم لها جل وعلا. وآل الشمس كذلك في كسبة الميزان، ولا إله إلا في كسبة أخرى مالت بهن لا إله إلا الله. فالميزان أو كسبتان، فلو جمعت السماوات والأرض والمخلوقات كلها في كسبة، ولا إله إلا في كسبة مالت بهن لا إله إلا الله، عبرة بالمعنى. وليس الإكرام بالأكرام، هذه الأكرام عكرات عظيمة واسعة، لكن بالنظر إلى المعاني والحقائق فكلمة التوحيد ترجع بها من هذا المعنى، بحيث أنها كانت على أعظم معنى وأكبر معنى وأهم معنى وأصدق معنى، وهو أنه سبحانه الواحد الأحد الذي لا شريك له جل وعلا. فأصحابها ترجع موازينهم على غيرهم متى صدقوا فيها وكملوها وأدوا حقها، فإنها ترجع بجميعهم لديهم من سيئات. ولهذا الحج ألف الذي قرأ: ثم رقيت لا تسلم شيئا لا تسلم شيئا تقرأ بها مرة. فكلمة التوحيد لا يعادلها شيء إذا في حق من صدق بها وأدى حقها. وأصل حديث يقول أنس رضي الله عنه أنه قال: لو أنس حديث أنس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخطايا كلها في مقابل حقيقة التوحيد كلها مرجوحة. لو أتيتني بطرة من الخطايا ثم رقيتني لا سويك لا أتيك بطرة بعمل رجع هذا المعنى إلى الصحيح الحديث أبي ذر أن الحمد لو أتى الله بكل خطيئة ثم لقيه بالتوحيد لا يسوي الله شيئا لا فرح بذلك قابلها بقرابها مغفره، وقراب الذنب يعني ما يقال ما يملا الامر او يقال من الاحد. المعنى ان جميع الخطايا جميع السيئات في مقابل هذه الكلمه العظيمه كلها مرجوحه، كما انها ترجع بهذه المخلوقات العظام هكذا ترجع بجميع السيئات. وهذا عند اهل العلم يفسر بها احد وجهين، احدهما ان هذا بحق من قالها صادقا مخلصا لا لم يصدق على سيئات اصلا، بل اتى بها خالصه قد جملها وادى حقها، وليس معه سيئه اصلا بل قد جردها واحسنها حتى صار مؤدا لجميع الواجبات تاركا لجميع السيئات مستقيما على شرع الله عز وجل في اي شريعه في اي وقت وفي اي زمان. فهذا له جنه وثواب،
لأنه لم يأتي بسيئة سنة أو ذلك أو تربع بذلك. المعنى الثاني أن هذا الحق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه سيئاته أو مسلم على سيئة فقد تاب وأفلح، فخطايا كلها مرجوحة وكلها ساقطة بسبب إخلاصه في هذه الكلمة الذي تضمن توبته من جميع الذنوب وإقلاعه من جميع الذنوب. وهذا ما لا بد منه، لأن النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث دلت على أن هذا المعاصي على خطر، وأنهم متوعدون بالنار، وأنهم تحت مشيئة الله، والنصوص لا ينقل بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، بل يصدق ويصدق بعضها بعضا، ويجب أن يفسر هذا المعنى بما ذكر حتى لا يكون هناك اختلاف ولا تناقض بين النصوص. وقد تعلق من لا يعلم من الخطا ومن الجهلة بمثل هذه الإطلاقات، وزعم أنه لا يضره ما تركه من الواجبات والصلوات وغيرها، وقال يكفي أن يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفعل ما يشاء من المعاصي والكبائر، أو يدع ما شاء من الواجبات، وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه، فهذا مخالف للنصوص ومخالف لما أجمع عليه الأمة وأئمتها وعلماء المسلمين. فلا بد من أداء الواجبات، ولا بد من ترك السيئات، ولا بد من الوقوف عند حدود الله. فمن أصر على ترك الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف الكتاب والسنة وتعرض لغضب الله وعقابه، وإن كان معه ما يثبت إسلامه وإيمانه فهو تحت مشيئة الله فيما معه من المعاصي. إن كان معه ما ينقض إسلامه كان مرتدا كافرا لن تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن ترك الوعد قد يأتي بترك يجب كفره ولدة عن الإسلام صلى الله عليه وسلم كترك الصلاة وحياة العلماء، وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين وجهله ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله أو استهانته بكتاب الله أو ما أشبه له من الأفعال التي تجب كفره ولدته. فليس كل من قال هذه الكلمة يجب حتى يحققها وحتى يحقق معناها وحتى يستقيم على ما دلت عليه من إخلاص لله وأداء لما أوجب وترك ما حرم سبحانه وتعالى. وهذا مقام عظيم يجب التنبه له، وأن هذه الشهادة لا بد فيها من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله، وإلا صار صاحبها على خطر وصار توحيده ناقصا وإيمانه ضعيفا بما فرغه من السيئات والمعاصي. فلا يسلم من الخطر إلا بتحقيق الإيمان بما أوجب الله وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب سبحانه وتعالى، أو توبة صادقة يوفق لها في آخر حياته، يعمل على توبة صادقة من جميع السيئات مع إخلاصه وتوحيده لله فينجو من عذاب الله وينجو من عذاب سبحانه وتعالى. والله أعلم.
باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون.
المعلم رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. حقيقة التوحيد تخليقه ورصيته من جواب الشرك والبدع والمعاصي، هذا حقيقة التوحيد. يعني من حقق توحيده حتى سلم من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما وعد الله بذلك أهل الإيمان، لأن الشرك الأكبر لا في التوحيد كلية، والأصغر لا في كماله الواجب، والبدع تقلح في التوحيد وتنقص ثوابه، والمعاصي فلا تنقص ثوابه، فلا يكون توحيده سالما كاملا إلا إذا سلم من الشرك الأصغر، المشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. هذا هو تحقيق التوحيد، سلامته ونظافة من الشرك والبدع والمعاصي. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة خالدا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده وكمال إيمانه عليه الصلاة والسلام. الأولون من الصفات أنه أمة، فسر الأمة أنه الداعي الخير وحده القادر على ذلك، فسر بأنه لن يثبت على الحق ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس، وهذا من أمراض سمع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ثابتها الحق ليس عليه غيره، ومع ذلك يدعو إليه ويرغب فيه، فهو داعي الحق وحده وغير كان لوحده. فلما أهل الجبار وذكر ابنته سارة سأله عنها قال إنه أختي، فأخبرها بعد هذا أن أختي في الإسلام ليس على الإسلام وغيره، فدل ذلك على أن كان في زمانه أن يفرد بالحق واستقام على الحق وحده عند فساد الناس. قال ان كان لله مطيعا لله فبها الحق استمرت الخير، لان قدر جواب الطاعه قدير ثم عنها ثم عن قدر جواب الطاعه والاستمرار فيها. وكان ابراهيم كذلك قانتا لله عباده واستقامه عليه الصلاه والسلام، والذله فيها الاخلاص على طاعته لله، طاعته لله ليس بغيره، كان فبها الحق داعيا اليه مستمرا بالعباده لله وحده سبحانه وتعالى، حنيفا الحنيف والمقبل على الله يمر عما سواه من الحنف والميح، ثم بذلك انه مال عن الاديان كلها وتركها وروى عنها واستقام على دين الله وحده وثبت عليه وحده. ثم اكد هذا بقوله لا لم يكن من المشركين، بل فارقهم في عقيدته وفي اعماله واقواله وفي منزله، هاجر عنهم بعد عنهم مما عند الله في الضرر عنه. هذه الصفات العظيمه تدل على كلام امامه وكمال توحيده واخلاصه عليه الصلاه والسلام. والمؤلف رحمه الله هنا كلام عظيم، قال كان امه، قال ان ابراهيم كان امه، قال فلا داعي الحق وحده عند ولم يكن مع المسلمين، قال كان لا يلحق وحده، قال بحمد الله، قال مطيعا لله لله لا بغيره، وحنيفا قال مطيعا وحده ما سواه، ولم يكن مستجيبا فارقهم ولم يكسر سوادهم كما يفعله كثير من الناس. فكان عليه الصلاه والسلام امه وحدها الحق لا اليه، قال بحمد الله سبحانه وتعالى لا للملوك ولا للتجار ولا لغيرهم، بل لله وحده سبحانه وتعالى خليل مبنى الله بين ما سواه، ولم يكن يشركون على خلاف من كسر سواده من زعم انه من المسلمين. المقصود انه صلى الله عليه وسلم استقام على الحق وحده ودعا اليه وحده وثبت على الحق قانتا مطيعا لله عز وجل ومثله العمل وعلى ما سوى الله، ثبت على الحق وحده مقبلا عليه جل وعلا عابدا له وحده فارغا للمشركين وفارغا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي اخلاقهم. وهكذا ينبغي المؤمن ان يكون على هذا الاخلاص وعلى هذه الاستقامه بعيدا عن كل شر، حتى يكون بذلك قد حقق توحيده وحقق اخلاصه لله سبحانه وتعالى. ابراهيم عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف لعباد الله المؤمنين حيث قال سبحانه وتعالى إلا الذين انفصل بهم المشركون والذين بآيات ربهم المؤمنون والذين هم بربهم المشركون، هذا من سياق أهل التوحيد والإيمان أنهم مع خشيتهم لله ومع إشراقهم من عذابه كانوا مخلصين له الأمل موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال بعد هذا والذين لما آتوا بقلوب نذيرة أنهم من ربهم راجعون، هذه صفة أهل الإيمان خلص أهل التوحيد خلص أهل الاستقامة أنهم مع خشيتهم لله ومع إشراقهم من عذابه ومخلصون له موحدين له، لهذا قول الذين هم بربهم لا يشركون، بل حققوا توحيدهم بحبهم من الله وقيامهم بحقه واخلاصهم له ومسارعتهم الى ادائنا اجر الله عليهم وترك ما حرم عليهم. وهذا هو كمال التحقيق بالتوحيد. واذا كان ابراهيم طريقا حقق توحيدا حقق ايمانا فنبي الله وسلم من باب اولى، لانه عليه الصلاه والسلام اكمل الناس ايمانا واحسنهم خلقا واكمل الانبياء طاعه لله عز وجل وجهاد في سبيله واستقامه على دين عليه وعليه جميعا الصلاه والسلام. هكذا يكون التحقيق بالتوحيد، وهكذا يكون البراءه من الشرك، وهكذا يكون العمل بطاعه الله عز وجل وترك معصيته سبحانه وتعالى. فمن استقام على هذا دخل الجنه من الحساب ولا على، وهذا هو التحقيق بالتوحيد، ان يستقيم على دينه ويحذر الشرك كله دقيقه وجميله، ويحذر البدع جميعها، ويحذر المعاصي كلها، ومتى وقع منه شيء بادر بالتوبه وبادر بالاخلاص والرجوع الى الله سبحانه وتعالى،
وبهذا يكون قد حقق توحيده واستحق من الله فضلا واحسانا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجزاك الله خيرا التوفيق والعافية.
عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لبغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال: ادعوا الله ان يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
اللهم صل على رسول الله. هذا حديث حسين بن عبد الرحمن، هو حديث طويل عظيم فائدة. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيهم رأى الكوكب من قبل البارح؟ فقلت أنا، ثم قلت أنا إن لكم الصلاة ولكن يوجه. هذا يبين أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتحرجون من إظهار أعمالهم الصالحة خوفا من الرياء وخوفا من تلك المحيط. لهذا قال لما قال سعيد: أيهم رأى الكوكب من قبل البارحة؟ وهو يده خوفا من رجل. فقال: حوك أنا. ثم خاف يظن انه قام يصلي وانه اراد ان يمدح نفسه بما يفعل، فقال لهم: لم اكن اصلي ولكني وجدت، يعني ما استدعيت من اجل نظره حصلت عليه وهي كسر صلاه السنين من العقرب والعيه، وان يبلغ اذا اصابته نفعه من العقرب والعيه ونحوهما. قال له: فاذا ما سمعت؟ قال: استقيت بوفاء استرقيت. انطلقت من يقين. قال: وما حملك على ذلك؟ هذه الفائده. وقال: الانسان انما يفعل بحسب الدليل لا بحسب هواه ورايه. قال: يدل على السلف كانوا يتذكرون في الامور العلم ويبحثون ويطلبون الدليل. ولهذا لما
قرانه نبقى فما قرات فما نبقى اراد يعرف ما فعلت هذا او استرخيت وطلب ان يقولوا لان الخطيه ينفع الله بها من الغد في الحيات والعقارب فمن على ذلك يتكلم على ما فعلت فقال له وقال حدث احد الحجر الشعبي قال له حدث قال حدث عن رجل الحصير انه قال لا رجل الا معين الخمر وهذا حديث كان يقع على الغريب وهذا مفهوم ان يتكلم انه قال لا رجل الا معين الخمر قال له سعيد قد احسن من ينفع ولا كذا يعني ما ينفع ولا ما بلغه من الحلم فقد احسن يتعلم ويعمل بالعلم قد احسن من المسيء الذي يتعبد على جهاله او يخالف العلم يعلم ولكن لا يعمل بالعلم هذا هو المسيء اما الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بالعلم فقد احسن الرياضه فائده وهم من يصيب ببعض الحيات والحقائق وبأمراض أخرى فلا بأس أن يسترخي وينبط أو يقي نفسه وأنه رحل به ذلك لكن أولى ما يستطاع له العلم والسمع ولهذا قال لا رد إلا من يرضى فأولى وأشفى وأحق ليس هذا المحفظ على الصحيح وإنما قال أنا ما رد فأولى وأشفى يسترخى به بهذا لأن الله دلت على الهبة والرقى من العلم والحلم كما قال ابن خلاله كما الرقى لا يتم جدا فقد رقى ورقى هذا فدل ذلك على ان الرقى هدف بها ثم يقع المريض والدعاء عليه بالاهوات والدعوات التي وجه نفعها والعين اولى عائل للنفس نظره بعد النظره العمر تنبغى في السنين وكلها فرقه العين فرقه ولدى الحيات والعقارب ونحن فرقه ايضا وهذا هو مجال النفس وهو يجرب ايضا ينافق باذن الله سبحانه وتعالى ويستحب لمن اصيب بشيء من هذا ان يرقي نفسه او يقي باخوه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينفع اخاه لا ينفعه من استقى على الرقيه فهو ياتي فهو افضل واولى قد يحتج اليه فلا باس ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لاولاده جعل الصلوات قال لاسماء أمه استقيمهم أما أقرأتهم العين ثم بين له سعيد له أولى وأفضل من الشرقى أولى حجه هو عن بعض الذي تصنعه قال طريقة أهل الأمم عرف عليه ما يتفع على الصحيح قال رأس النبي فما هو معه فقال أخذ الخير والنبي معه الرجل والرجلان ولم يكن معه احد ويوم القيامه يصلها ابدا يوم القيامه منهم معه الرهيط العدد القليل من العشره ومنهم معه الرجل والرجلان اتبعوه ومنهم انبياء لا معهم احد ما تبعهم خالفهم الناس ومنهم ما قتله قومه يا رجل العين قال يبين لنا قله من استجاب الانبياء كما قال مؤلف الرسائل وان المستجيبين للحق هو قليل ونصر الباطل قال كما قال تعالى هم اكثر الناس ولو حرصت بهم المؤمنين فاكثر القليلون ولا يكفرون فاكثر روحهم اقلون فاكثرون حاله ولهذا قال صوته هنا رايت النبي ومعه الرهيب ومن راه الرجل والرجلان ومن يسمعه احد ثم رجع الى هذا العظيم وظننت انه امتي فقيل هذا موسى القوم جل على حر موسى عليه الصلاه والسلام على ما استجاب له كثير من بني اسرائيل ودخلوا في دين الحق ثم رفعت له من ثواب العظيم فكذبوه بقيام هذه امته من اخلافها قال انه يهد الاخر انهم كذبوه فوق الاخر ايضا قيل هذه امتكم ان صبروا الف تدعو الجنه ولا تحتاج ولا عزاء هذا في وضع الامه وانه كثير اتبعوا عما لا يصبر السماء لأنه إذا أخذ الأنبياء ورسول الله الناس عامة وهو رسول الله إلى الأمة كلها إلى قيام الساعة وليس معه في شريعته فلهذا كانت أمته أسوأ الأمم وفي حديث قال إن إذا أرجوك وسط أهل الجنة وفي لفظ أن أهل الجنة لا سير في قصة هذه الأمة فما من قصة ونسكوا شيء ما تعلم محمد صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون من بقية الأمم لرسلها. فيه تقول ألفا لكم جزاء الحساب ولا عياذ في أهل العالم الأخرى أن استجاب ربنا جابه مائة مائة سبعين ألفا وفي مائة مائة سبعين ألفا فهو جزاء الحساب ولا عياذ. هذا في صدر الأمة وأن فيها سما غفورا يدخل جل جلاله الحساب ولا عياذ بكمال تقواه وكمال إيمانه واستقامة إلى آخر العدل سبحانه وتعالى. وكل كان عز وجل في طاعة الله واتباع شريعته كان أسهلا بدخوله الجنة ونجاته الى النار دار الحساب ولا عذاب. هل الناس في اولئك منهم؟ فقال بعض لعله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراجموه. قال بعض لعله من اولئك الاسلام ولم يكونوا في الجاهليه لم يجدوا في الاسلام ولكنه في احد الحاله فينظرون في اعمال هؤلاء التوحيد ما هي اعمال هذا فيه بقيه البحث في العلم والمذاكره في العلم وينبغي ان يتذاكروا في العلم ويفعلوا وينظروا في معاني النصوص ليستفيدوا حتى لو كان السحر الصالح. خرج عليهم السحر قال هم لا يستخفون ولا يسخرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم يستخفون لا يستخفون لا يتمنى ان ياتيهم هذا يجعل حق اهل الناس وعن اتباع الناس تركه افضل واولى والاستغناء عنهم حتى في طلب الرزق. لكن لن يفعل هذا عليه الصلاه والسلام انما ذكر فضله قيل دعت الحاجه الى ذلك فلا باس بالعلاج. ولهذا لما راى في اولاد جعفر بعض المرض العين امر امه ان تستقيمه فالمقصود ان حاله دعته الاستقاء فلا باس ولكن تركه افضل عند هذا الحاجه الى ذلك وهكذا يكون تركه افضل هذا الخبر لأنه نوع من التعليم فإذا كنت دواره غير شيء فهو أولى فإن دعت الحاجة فيه ليس لا قراءة بحول توصل الأسياد ولا في اعتبار أو صابت لعشر الأسياد في مخزن أو صابت في محزن وما يحبها للسوء الرواجل ولا يهم مكان شيء وهذا له تنفيذ لا تحريم. ولهذا توى بعض أصحاب عليه الصلاة والسلام وتوى الصحابة أمام أصابتهم فكل جائزة الحاجة فيه ولكن تكفر أفضل لأنه من أول الصالحين فتكفر أفضل عند الاستغناء عنه عند وجود دواء آخر فإذا دعت حاجة فيه ليس لا بأس ولا قراءة ولا يتطيرون لا هي الشرك وهو تشاؤم بمرئيات أو مشروعات حتى يرجع الحاجة وحتى يقف الحاجة هذه الشرك فهو أسأل ربه. هذا مظهر معاه يتكلم فأطيع في سجن أطيع في سجن قال ولا ترد المسلمة قال إذا رحب ما يكره يقول اللهم لا تنع فاسين إلا أنت ولا تعد سيئتين إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا أنت قال رجل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إلا خيرك فلا أنسى ما يكره فلا يرجع الحدث فلا يتطير إلا يعود ما قاله ابن الخطيب اللهم لا تنع فاسين إلا أنت ولا تعد سيئتين إلا أنت حسب المصائب عذاب النعم وسيئه المصائب. هذا الحديث اللهم لا تنع فاسين الا انت من نعم وخيرات ولا تعد السيئات الا انت من مصائب النقم ولا حول ولا قوه الا بالله. او يقول اللهم لا خير الا خيرك لا قوه الا خيرك فلا اله غيرك فلا يتشاءم فلا يرجع العدل. فهذا ربي المتوكلين في العقيده على الله سبحانه وتعالى من ربه ويحول له امورهم هذا كله فهم معطين على الله جل وعلا واثقون به سبحانه وتعالى يعلمون انه لن يصيبه الا ما كتب الله له ومع ذلك يستعدون عن السجيات والصيام وعن المكروهات كالحب والاسترخاء ثقه بالله واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينهم وكرامه دينهم. هذه اعمال التدعيم انهم ادوا الواجبات وتركوا المحرمات السجيات واعتادوا على رب عظيم الشان سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه فهو له أموره سبحانه وتعالى مع آخره في أسباب المباح فالمباح خلوا بها طلب الرزق والتجارة وهو الطب المباح لا غير ذلك لكنهم تركوا الأشياء التي هي الحاجة إلى الناس فالاستقاء أو ما فيه نوع عزيز كالشيء إذا لم يضطروا إليه اعتمادا على الله في تقدم ونصره سبحانه وتعالى. هذه حالهم أنهم قوم اجتهدوا في الطاعات وانتعدوا عن السيئات وعن بعض المباحات التي فيها لك ثقة بالله وعدوانا عليه سبحانه وتعالى. فلهذا جازهم الله بأن أدخلهم الجنة بلا الفساد ولا عذاب. والرضا بدون سؤال لا شيء من الأسباب، أما مع السؤال فتصبح أولى بعدم الحاجة. فهذا هو إذا رفعت أخوك ورأيت نفسك أو رفعت هذا السؤال فهذا نفسك العافية. هذا الذي لا تتبرع بلا تنفسك. الرضا بفوت الفراغ يحب ابن كان المعروف البعض وان يكون لا يحب الرهيب وان يفعل ذلك ولكن لاسلام الله سبحانه وتعالى لا اعتماد عليها ويعلم انه يسبب الاجر سبحانه وتعالى وان العافيه منه جل وعلا وان الرجعه ليست هي كافيه ولا تخلص الاسباب ايضا وانما سيجد الله عز وجل. فاذا فعل ذلك في هذا الوجه فلا باس بذلك يكون ابن كان المعروف المعنى وان يكون معنا ليس في محضر من اجل الشر وان يعتمد على الله وحده لا على الرب بل يعلم ان هذا الاشياء فقط. ولكن الذي يزيد الحادث اليه فتره اولى هو في ذلك التعليم. اما بقيه الاسباب فلا بد منها والمؤمن لا بد في عقل الاسباب كما ياكل ويشرب لان يموت وكما يستجد ويعمل الاسباب الاخرى طلب الرزق وكما يعمل ما يدعو الله عليه طلبا للجنه ويجعلنا حرم الله ويحرمنا من النار. فالاسباب لا بد منها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عنها اولاد كفي اسباب فيها له وكان سؤال الناس للسقعه او تريد ان يكون من التعذيب تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك الاسباب الاخرى التي ليس بها سؤال الناس وليس بها تعذيب. فقام عكاه يحكم فقال يا رسول الله يا قال انت منه والله لا قال اللهم اجعله منه فقلت يا شريف رضي الله عنه يوم جدا. ثم قام آخر قال الله جل وعلا سرقه من عكاظ سد الباب عليه الصلاة والسلام قال يستسلم الأمر فيقول من لا يستحقها فلهذا قال سرقها من عكاظ. قال أعوذ بهذا استعمال المعاني استعمال الكلمات التي تسد باب شيء الذي قد لا يحسن أو قد يفضي إلى ما لا مدعو أخباه فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب المسلم الشر من دون ان يتعرض لعنة احد او ايذاء احد او فضيحه احد. فلهذا قال سبق فضيحه عكاظ ما قال اخت منهم ولا قال انت منهم. فقال سبق عكاظ سبا للباب وحزنا للماده التي قد يسالها من لا يسال الله. وضعه من هذا خلاصه من هذا الحديث دلاله على ان المستجيبين الانبياء هم يقررون وان الواجب المؤمن ان يحقق توحيده باتباع الشرع الاستقاله عليه وجزع ما حرم الله عز وجل وان يتحرى من الاسباب والاسباب المباحه الطيبه وليس فيها حاجه الى الناس بالسؤال وليس فيها ما يضره بالخوف بل يسال الحاجات الاخرى والاسباب الاخرى مع الثقه بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. لا سؤال الله عنه من يسأل الله يسأل أن يقول هذا أن تصبع الله وأن قضاء يسأل 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 يا أبي حبيب أما لا تسأل أن تفعل لا بأس الله أجل وعلي لا بأس لا بل يقع بل عارف لكن أولى وأرسى بيها أولى من ربع
العارف
هذا وان اربعون غير يوم غير يوم محمد صلى الله عليه وسلم نعم
وعشر
عمره
طيب
يحسن
من أربعة
من
الأجل
البطل عبد الله
صديق
من
الراجع الخارج من الراجع هذا
مثل الثانية بعد الله
كثير
من الإسلام يحور من الخامس ما تكاثر رأى الشهر منه
مسلم
الله لا
هم لازم كيف تبقى
فالآيات الحمد لله
كيف الآيات 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 كيف الآيات
باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله مثلا دخل النار. رواه البخاري.
يقول رحمه الله باب الخوف من الشرك. إذا وجود الخوف من الشرك يجيب المؤمن أن يخاف الشرك وأن يحذره من هو غايب التوحيد والإيمان والدخول الإسلام فلا يأمن فيجب عليه أن يخاف الشرك ويحذره ويحذر المعاصي والخير عنها. ولكن عظم الأمور من به عنها وأسألوها وأسألوها الشرك فيجب أن يخاف منه أكثر من غيره. قول الشرك معناه هو تشريك لله في العباده ثم الشرك يجزى لان المشرك شرك غير الله في العباده تعالى الى الله فلم يكن لغير الله الا لغير الله سيد لغير الله سمح لغير الله فمعنى انه لا شريك لله في العباده والعباده حق الله وحده لا يجوز شرك الاسلام مع المسيح فاذا شرك بعضها لغير الله صار هذا شركا بالله عز وجل. واعظم من ذلك واكبر ان العباده كلها لغير الله وليس الله بكلية فلا أعلم كفر وكيف كان سواه. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وخطره وأنه ذنب خطير عظيم لا يغفر مما تعالى سوى الله. فلهذا وجب الخوف منه والذنوب كلها تحت مشيئة الله. إذا مات على الحد إذا مات على الزنا الخطير على المشرك على غير هذه الجنين هذا مشيئة الله قد يعفى عنه وقد يعفى على قدر الجنين. لكن إذا مات على الشرك فسوف يقلع إن شاء الله. إذا مات على الشرك بالله كافرا بالله قال إن الله مخلد في هذا كان سوى لا يغفر له ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال عز وجل وقال لك يا بني إسرائيل ويقول الله ربي يا رب إن الناس إلا فقد حرم الله الجنة وما هو في النار وما للظالمين من أنصار. المقصود أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم فيجب أن نحذر منه. وقال وقوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون فيه بيان عظم الشرك أيضا وأن مصيبة المؤمنين و أعمالهم العظيمة أنهم لا يشركون بالله جل وعلا. وهكذا يقول رسول الله وجعلوا ولي نبذ الأصنام يعني إبراهيم وخليل أنه قال وجعلوا ولي نبذ الأصنام فليبين لنا أن خطرها عظيم. إذا كان إبراهيم الخليل وهو سيد الأنبياء وإمامه وأفضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام إذا رب جلده وبنيه عبادة الأصنام دل ذلك على أن خطرها عظيم. ووجب تأتي بالأنبياء بحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم الجرائم. وعبادة الأصنام هي بذلها ودعوتها ونحو ذلك. والاصنام جعل صنم وما نحيك على صوره مثل الاصنام صوره انسان او خشب او غير ذلك من الصور. قال الصنم هو عيد حتى رسوله بل من دون الله وقال الصنم. والمشركون كانوا اقسام من يعبدوا اصنام منهم يعبدوا الاوثان التي غير الاصنام كالشجر والقبر والحجر ونحو ذلك الذي لم يصور. ويطلق الاصنام انه مثل ايضا وكذلك هم يعبدوا الكواكب والنجوم الشمس والقمر هم اقسام اصنام نسال الله العافيه يجمعهم خوف العباده لغير الله. وفي الحديث يعني صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصلا فسير انت قال لي على الحديث رواه احمد وغيره في اسناد جيد عن محمود بن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج الله رسول الله فسير انت قال لي وجاء له شواهد وكلها تدل على وجود حذر من الشرك وجيء وانه خطير ولهذا خافه النبي على امته ومن كلامه الصلحاء فقد يرائي بعبادته بل يرائي بقراءته بل يرائي بحمد المعروف وهو المنكر يقع في هذا في الاغلب ليلتزم بالصلاح فيجب الحذر من ذلك نسال الله السلامه والحمد لله يسمع سمع الله به وما راى الله به. وكلام هذا الحديث يقول الله يوم القيامه لابراهيم اذهبوا الى من كنتم تراون في الدنيا وانظروا ان تجد عندهم من جزاء ما عندهم جزاء ما عندهم الا ما عندهم الخير في هذا نسال الله. والمقصود ان هذا يجب الحذر من الانبياء والصلاه والقراءه في غير ذلك والرياء المراعاه والخطاء يرائي. ومن هذا الحل الاخر يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا لا اشفاك على الشرك من عمل عملا اشفاك ما ياتي غيري فاشفه في شركه رواه مسلم. هل يفيد الحذر من الرياء وان الراجع العبد ان عبادته لله وحده اذا صلى صلى لله واذا قام قام لله واذا قرا قرا لله إذا دعا إلى الله يقول يحب كل الله إلى أمر المعروف ومن عموه كل الله لا يكتب مراعاة الناس وحمدهم وثناءهم هذا حيدا يمر ذلك ويعلم بذلك ويكتب عمله نسأل الله السلامة. وعن ذلك رضي الله عنه وعبد الله مسعود الحذري عن السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم يقول صلى الله عليه وسلم قال من مات ويدعو لله جدا دخل النار يعني من مات يستحي لله جدا من شديد أنا ونظيرا يدعوه مع الله يستعيذ به من دون الله دخل النار الذي مخلد فيها لا عبد الله من الله. وفي رواية كان المخلدين قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات دخل النار وفيكم من مات وهو لا يدعو الله جدا دخل الجنة هل هذا المسلم من أحد يستحيذ من مات على التوحيد دخل الجنة. هذا هي الحذر من الشرك وأن اتخاذ الأنداد نسبة بدخول النار واتخاذ الأنداد معناه تشريك غير الله مع الله العباد سواء كان نبيا او صالحا او جنديا او شجرا او حجرا او غير ذلك اذا اتخذ الله جدا يدعوه مع الله يستعيذ به يذبح له ينذر له يصلي له يسجد له دخل النار بهذا لان هذا هو الاكبر نسال الله السلامه.
في هذا ايها الاخوه ينتهي هذا الشريط من شرح سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح إنه جواب كريم. هذا ونود أن نلفت انتباه الإخوة الكرام إلى أن تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الطحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاد. لنا لقاء آخر بإذن الله مع الشريط الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشريط الإسلامي الرياض شارع السيد العام هاتف رقم 4259 5 0 2